استاذ محمد الحق.
السلام عليكم.
مساء الخير على الجميع. الأصدقاء الأعزاء، الجميل أن تحظى بليلة ممزوجة بالأصدقاء، وهذا الأهم في نجاح أي أمسية. أعتقد أن يكون هناك من يفهم العلاقة بينك وبين من تتحاور معه. في الحقيقة أنا كاتب ورقة، أنا خيرت حقيقة حتى أختصر الوقت. صوت ضعيف. سأحاول أن أقرأ اختصارا للوقت لي ولكم. التفكير الفلسفي وإعادة بناء الذاكرة الاجتماعية. مقدمة. حينما هاتفني الأصدقاء في الحلقة المعرفية راغبين مني أن أقدم محاضرة من خلال منصتهم، تاركين لي اختيار الموضوع وعنوانه، فكرت ثم تساءلت بيني وبين نفسي، هل ثمة شروط ينبغي علي مراعاتها قبل أن أضع يدي على موضوع معين؟ لا أخفيكم، تفاجأت من حجم الصعوبة التي تنتظرني. فهؤلاء الشباب في الحلقة المعرفية يسعون مشكورين إلى نشر المعرفة الفلسفية والتفكير من خلال أدواتها ومناهجها المتعددة، وهو طموح أحتفي به كثيرا، بيد أنه تواجهه تحديات كبيرة في مجتمع لا زال يخطو خطواته الأولى في ترسيخ أقدامه على طريق التفكير الفلسفي. وما أسميه التفكير بأدوات الماضي هو من أكبر التحديات الذي على الجيل الحالي مواجهته والتصدي له بإرادة معرفية تحقق استقلاليته الكاملة في التفكير. وسأوضح لاحقا ما المقصود بالماضي هنا. ناهيك بالطبع عن تحديات أخرى لا تقل أهمية عما سبق، اقتصادية على سبيل المثال، وذلك من قبيل قلة الاستثمار المالي في الإنسان، تعليمه، ثقافته، تاريخه، عقائده، فنونه وأدابه، وما يستتبع ذلك من إنشاء مراكز بحثية وجامعات متخصصة في دراسة العلوم الإنسانية والتاريخية، وإقامة المؤتمرات والمهرجانات، وبناء مسارح ومعارض ودور للأزياء. فأنت إذن أمام تحدي صعب، هو كيف تقنع رجال الأعمال بمثل هذا الاستثمار؟ قد يقول قائل: الدولة تتكفل بكل ذلك، فهي المنوطة به بالدرجة الأولى. صحيح، لكن ذلك غير كافٍ على الإطلاق، فالأمر يتعلق بطريقة حياة راسخة الجذور في العمق تتجاوز إمكانات الدولة ومؤسساتها. هناك تحد آخر يتصل بالمجال السوسيوثقافي، وهو مجال ارتبطت به ظواهر لم تكن قد ظهرت عند الأجيال السابقة، كالظواهر المتصلة بالسوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، واتساب، انستغرام، يوتيوب، كل هذه وجميع التطبيقات المتصلة بهذه الميديا. لقد أنتجت هذه الظواهر انتماءات فردية واجتماعية مقطوعة الصلة بالواقع ومستعارة عنه بواقع افتراضي له خصائصه وسماته ووظائفه التي طبعت الفرد والمجتمع إليهما بطابع العالمي. تكون هذه الانتماءات أنتجت شبكة من العلاقات بين الناس يصعب تتبعها ويصعب الإحاطة بها بحكم امتدادها عالميا. لكن الأهم الذي يعنينا هنا كيف تلقينا فردا ومجتمعا هذه الشبكة، وكيف أثرت على انتماءاتنا التقليدية الموروثة منها والمكتسبة، وما المضائف التي تؤديها في حياتنا اليومية. أكتفي هنا بسرد التحديات أم أواصل كي أوضح بمزيد من التفصيل الصعوبة التي الكامنة خلف هذه التحديات، إلى الدرجة التي تجعل الباحث منا يفكر في الأولويات التي ينبغي عليه أن يتخذها إذا ما أراد أن يقارب هذا الموضوع أو ذاك، أو هذا الحق في العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية أو ذاك، وذلك وفق سلم أولويات هذا التحدي وممكناته. انطلاقا من هذه التحديات المحيطة والأولويات التي ألزمت نفسي بها كباحث، وضعت هذا العنوان للمحاضرة: التفكير الفلسفي وإعادة بناء الذاكرة الاجتماعية. وكما ترى، فمن أجل تبرير هذا العنوان وتسويقه أمامكم فقد ألمحت إليه لمحة خاطفة من خلال هذه المقدمة، وفي الفقرة اللاحقة سأعمق هذا التبرير من خلال شرح العنوان. يقال عادة في الدرس الألسني العناوين كلمات مفتاحية تدخل البيت ولا تملك في يدك سوى مفتاح واحد اسمه مستر كي، تفتح به جميع الغرف والأبواب المغلقة. هكذا يأتي التشبيه باعتبار العناوين مدخلا مهما للفهم والتفسير والاقتراب أكثر من تفاصيل الموضوع. فالعنوان يحتوي على معادلة من طرفين وما بينهما حرف الواو، الطرف الأول التفكير الفلسفي، الثاني عادة بناء الذاكرة الاجتماعية. والواو هنا واو معية تحمل دلالة المصاحبة المقترنة بشرط الالتزام. سمعوني واضح بدون ميكروفون؟ وكأن التفكير وبناء الذاكرة وفق هذه الدلالة وهذا الاقتران يلتقيان عند وظيفة واحدة ألا وهي البناء. وقبل استيفاء شرح هذه الوظيفة وما يرتبط بها من علائق، علينا أن نوضح ما المقصود بطرفي المعادلة وما دلالة اقترانهما في سياق المحاضرة. التفكير الفلسفي، ثم تفرق بين الفكر الفلسفي من جهة والتفكير الفلسفي من جهة أخرى، وإن كان هذا الفرق من عدة أوجه أخرى في العلاقة بينهما لا يتحقق كلية. هذا الفرق نابع من كون الأول هو وثيق الصلة بتاريخية الفكر وتاريخ سيرورة أفكاره ومفاهيمه ومقولاته ونظرياته المتداولة في المجال الفلسفي، بينما الجانب الفلسفي من التفكير يتعلق بأدواته المنهجية المنتجة لتلك الأفكار. لكن سؤال المنهج على العموم لا يلزم الفلسفة، وما يهم هنا في سياق المحاضرة والتركيز على بعض الخصائص المنهجية التي أنظر إليها كرافعة لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل الاستقلال الفكري وبناء الذات وبناء تصوراتها. منها على الأخص خاصية التساؤل، خاصية الحس النقدي، خاصية السياق المفاهيمي، خاصية النزوع الاستدلالي. خاصية التساؤل والحس النقدي هما وجهان لعملة واحدة، كل واحدة تستدعي الأخرى وتحفزها من العمق، لكن هذا الحس المفضي إلى السؤال وإلى تداعياته هو لماذا أصبح من منظور الفلسفة أخطر الأسئلة في التاريخ. السبب يكمن في الممارسة النقدية على الأجوبة الجاهزة وعدم قبول الجاهز من السائد الفكري، وهذه ممارسة خطرة بلا شك تفضي بصاحبها إلى التهلكة. والفلسفة هي من مهدت الطريق لمثل هذا التقليد الفكري. فالسؤال عن معنى الوجود الذي افتتحت به الفلسفة تاريخها كان فريدا من نوعه لم يألفه اليونانيون. فإجاباتهم السائدة حول هذا السؤال كانت مستمدة من تراثهم الأسطوري المتعلق أساسا بالآلهة وتعددها، وعدم الألفة تفضي في مواقف خطيرة إلى مواقف خطيرة، وحادثة إعدام صفات دليل على ذلك وهي معروفة للجميع. أيضا أنكسوراس وهو أستاذ صغراء وكاد أن يعدل بسبب حادثة سقوط النيزك، قد قام وتفحصه عن قرب وقال قولته الشهيرة: الشمس والنجوم إذن ليست آلهة. أرسطو أيضا خرج من أثينا عندما اشتد الصراع بينه وبين التقليديين، وعندما سئل عن خروجه قال: لا أريد لأثينا أن ترتكب جريمة ثانية في حق الفلسفة. هل هذا إذن ما يتعلق بتاريخ أصل السؤال في بداياته الأفريقية؟ لكن ماذا عن تاريخيته في الخطاب الفلسفي الإسلامي؟ سأكتفي بمثال واحد. اختلف المؤرخون في أسباب نكبة الفيلسوف ابن رشد، والأسباب متعددة كل حسب وجهة نظر، ولا حاجة لنا للدخول في متاهة تفاصيل هذه الأسباب. وما يتعلق بموضوعنا وما يفيدنا هنا هو ما يتعلق بالموضوع الأصل، لكن الخطر الواقع على صاحب السؤال الفلسفي يمتد إلى ما بعد حياته. فقد اتفق أغلب المؤرخين أن بداية اكتساب التأثير الفلسفي الإسلامي هي مع بداية نكبة ابن رشد. يمكن هنا أن نتوقف. هذه وجهة النظر الكلاسيكية في بداية الفلسفة الإسلامية إلى نهايتها عند ابن رشد. وحقيقة الفكر الغربي وخصوصا عند في القرن التاسع عشر خصوصا عند أرنست رينان كانت الوضعية الفلسفية التاريخية هي المسيطرة بشكل كبير على تلك الفترة. فعندما أكد أرنست رينان في كتابه ابن رشد الراشدية خلص إلى أن نحن لا نستفيد لا من العرب ولا من ابن رشد ولا من العصر الوسطي، فسرت هذه المقولة وانتقلت من القرن التاسع عشر إلى تاريخية الفكر الإسلامي، وبدأنا في الدخول إلى صورة مشوهة عن الفكر الفلسفي الإسلامي العربي باختلاف تصوراته. هذه بعض العرب يعتقد بأن ما قاله أرنست رينان في انحدار الفلسفة ما بعد ابن رشد هو صحيح، بدليل مثلا لما نأتي إلى سير الإعلام ما بعد ابن رشد، مثلا عندنا كتاب سير إعلام النبلاء لابن خلدون لم يذكر ابن رشد إطلاقا في كتاباته في سير إعلامه. أيضاً القفطي في أخبار العلماء بأخبار الحكماء، أيضاً الحاج خليفة في كشف الظنون لم يذكر إطلاقاً ابن رشد بعلمه، ورغم أن نكبة ابن رشد لم تتعلق فقط بإحراق كتبه وإنما حتى بنفيه من الخليفة الموحدي إلى مراكش، أعتقد من كتبه إلى مراكش. فهذا دليل على أن السؤال الفلسفي في أصله يرتهن بالمخاطر الكبرى التي مر فيها. هذا المثال يوضح لنا التداعيات العكسية التي يجلبها صاحب التفكير الفلسفي بحس النقد وسؤاله الإبداعي على نفسه على تاريخه بعد الممات. وهذه الدلالات الكبرى تخبرنا أن صراع الأفكار في حياة المجتمعات ليست بريئة ولا تقف على حياة مهما حاولت ومهما اجتهدت في مثل هذا الصراع. لكن دعوني ألفت نظركم إلى أن هذه الخاصية في التفكير الفلسفي لا تقتصر على الفلاسفة وحده. هناك في التاريخ تجد الكثير من القصص لسير العظماء كالأنبياء والعلماء والمتصوفة والمثقفين الذين عانوا الكثير بسبب أسئلتهم الجذرية المزلزلة أمام سلطة الواقع. هذه السلطة قد عبر عن خطابها القرآن الكريم أجمل تعبير حينما قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أكتفي بهذا القدر من الحديث عن الخاصية من التفكير الفلسفي، وإذا كنت استرسلت كثيرا حولها ذلك لأني أولا أن فهم السؤال الفلسفي من جذوره التاريخية وفهم تحولاته يحمي تفكيرنا من السقوط في السطحية والانفعالية التي لا تصمد أمام متطلبات الواقع الذي نعيشه وأمام سلطته. وأرى ثانيا أن ابتكار مثل هذه الأسئلة لا يحتاج إلى جهد معرفي كبير، ما نحتاجه هو ممارسة التأمل المركب من البراءة والدهشة معا. ألم يقل أرسطو إن الدهشة هي أصل التفلسف؟ وهذه الممارسة تناسب الوضع الحالي لمجتمعنا كونه يملك خزانا من السلوك والتفكير القريب من روح الدهشة، وكونه أيضا مقطوع الصلة بالتفلسف التاريخي. وهذا ما يقودنا ثالثا إلى القول بالطبيعة المزدوجة لوظيفة السؤال الفلسفي. أما أن يظل سؤالا انفعاليا عابرا بيد صاحبه هادما للسائل محكوما بردود أفعال آنية ولحظية فقط، وأما أن يكون أساسا لبناء معمار محكم بالرؤية الاستراتيجية والوعي الابلستوجي والمعرفة الشاملة، وهذا الأخير هو ما نتبناه في هذه المحاضرة. أما الخاصيتان الأخريتان السياق المفاهيم والنزوع للاستدلال يمكن التطرق لهما هنا من باب المعرفة لا أقل ولا أكثر، لكونهما أكثر أهمية بحيث يمثلان مركز الثقل في فعل التفلسف، وكما أن بناء الشخصية هو محوري في المثل الروائي كذلك المفهوم هو عنصر محوري في الفلسفة، وكما أن بعض الروائيين اشتهر بشخصياته الروائية كمدام بوفاري عند فلوبير أو شخصية سيسيد عند ثلاثية نجيب محفوظ أو شخصية شيرلوك هولمز، يعني في شخصيات كثيرة ارتبطت بشكسبير مثلا، كثير من الشخصيات ارتبطت به. أيضا هناك فلاسفة ارتبطت شهرة بعض المفاهيم بمتنهم الفلسفة، وكلكم يعرفون هذه المصطلح. كانت مفهوم النقد ارتبط بش مشروع كامل، إذا ذكر النقد ذكر كانت، صح ولا لا؟ أيضا هنري بريكسون اقترن اسمه بمفهوم الديمومة بالإضافة إلى مفاهيم أخرى الحدس. أيضا هايدغر، وين رأي هايدغر؟
هايدغر
الكينونة والديزاين، هيجل بالمطلق ولايبنز بالمناد بالمفهوم المناد الذي هي طاقة روحية كما يقول، وهوسترل بالقصدية معروف بالقصدية. إذن هناك فهم مجرى من هذه يضاف إلى ما للمفهوم من مركزية قارة في الخطاب الفلسفي، فإن الخطاب المنطقي أداة ضرورية للفيلسوف أولا كي يقي خطابه من الوقوع في الخطأ كما كان هذا الاعتقاد سائدا قبل حلول المنطق الحديث الذي يرى أن وظيفته الأساس تنظيم عملية التفكير. أيضا ثانيا وأن يكون خطابه أكثر فعالية في الإقناع والتأثير. وكما ترون
أحسب لي الوقت عشان بس لا أطول، أخذنا 20 دقيقة.
وكما ترون من خلال هذا التطواف حول بعض الخصائص في التفكير الفلسفي وبلحاظ أننا نمهد الحديث عن الطرف الآخر في الموضوع إعادة بناء الذاكرة الاجتماعية، فإن الخلاصة التي نصل إليها من هذا التطواف هي كالتالي: لا يمكن أن نتسلح بالسؤال الفلسفي دون أن نتسلح بمعرفته تاريخيا وبمعرفته ظروف نشأته وتحولاته، فالسؤال هنا مقترن بالحس النقدي مع الوعي التاريخي. وعلى خلفية هذه الخلاصة التي سأحتفظ بها بيدي
سأنتقل بكم إلى الطرف الآخر من الموضوع، بناء الذاكرة الاجتماعية. وسأبدأ بهذا السؤال. يزعجني الميكروفون بس.
خذ راحتك. استمتعين.
من أين جاءت مقولة أن الثقافة العربية الإسلامية ثقافة ذكورية؟ السؤال ليس جديدا، لقد نقش في دوائر البحث العربية وضمن المشاريع الفكرية العربية والاستشراقية، بل لم تظهر الحركات النسوية في العالم إلا لكي تؤكد هذا المنهى من الثقافة، إلا لكي تؤكد أن هذا المنهى من الثقافة لا يخص مجتمعا بعينه، وإنما المجتمعات المتحضرة والنامية أيضا. ولم تكن الحركات المناهضة ضد العسرية والمطالبة بحقوق المرأة كاملة سوى دليل على صحة تلك المقولة، بيد أن ما نطلبه هنا لا يكمن في إثبات صحة أو خطأ تلك المقولة، فالشواهد تدل بلا شك على سلطة ذكورية واقعة أمام مقاومة شرسة من النساء والمنظمات الحقوقية، وإنما يكمن فيما نطلبه من الوسائط والأدوات والآليات التي جعلت من هذه المقولة مؤثرة في الأذهان والخطابات والمعارف، حتى أصبحت في فترة من الفترات في تاريخنا الثقافي إحدى المسلمات التي اختزلنا من خلالها نظرتنا إلى التراث. في كتابه سير أعلام النبلاء أشار الحافظ الذهبي من أعلام القرن الثامن الهجري إلى إحدى الكاتبات، الكاتبة المقصود بها بلغة عصرنا هي المشهورة بفن الخط، فاطمة بنت الحسن بن علي البغدادي والمعروفة ببنت الأقرع. يقول: جود الناس على خطها لبراعة حسنه، خطها كان جميل، وهي التي ندبت لكتابة هدنة بين الخليفة خليفة زمانها وبين ملك الروم، وبكتابها هذا كان يضرب به الأمثال لجودة خطها ولسعة علمها. في كتابه نزهة الجلساء في أشعار النساء قال جلال الدين السيوطي القرن التاسع الهجري، يقول السيوطي: ذكر ابن حيان عائشة القرطبية من قرطبة فقال: لم يكن من زمانها من حرائر الأندلس من يعدلها علما وفهما وأدبا وشعرا وفصاحة وعفة وجزالة وحصافة، وكانت حسنة الخط تكتب المصاحف والدفاتر وتجمع الكتب وتعنى بالعلم، ولها خزانة علم كبيرة. أيضا ياقوت الحموي في معجم الأدباء يقول ياقوت: عدد ابن عساكر المعروف من ضمن شيوخه 1300 بضعة وثمانون امرأة. هناك أمثلة عديدة، هذه الأمثلة غير من فيض، تقصدت من ذكرها أولا الابتعاد عن المشهور من النساء في التراث كالشاعرات والفقيهات والمحدثات والمتصوفات وغيرهن. أما ثانيا نحن نصدم من كثرة المدونات والأدبيات التي يجري فيها ذكر جانب مضيء من حياة النساء العربيات المبدعات، بيد أن المفارقة تظل قائمة. ما هي صورة نمطية عن المرأة في الثقافة العربية، بينما واقع حضورها تاريخيا في الاجتماع والثقافة يقول عكس ذلك؟ لذلك لا يمكن البحث عن فهم لهذه المفارقة وبالتالي تفسيرها انطلاقا من النظام الأبوي الذي يفسر مقولة الهيمنة عبر التاريخ، ولا انطلاقا من تأثير مصطلح الذكورة المتأسس أصلا مصطلح الذكورة متأسس أصلا داخل الأدبيات الغربية، خصوصا عند باحثة يهودية كانت مرتبطة بالهولوكوست في القرن التاسع عشر أو نهاية القرن التاسع عشر، وعمم هذا المصطلح والمرحل منها إلى الأدبيات العربية. وإنما ينبغي، وهنا مربط الفرس يهمنا كثيرا، انطلاقا من دراسات الذاكرة الميموري ستوديز، هذه من وهي دراسات بينية تخصصية، بين تخصصية، يعني العلوم الإنسانية والاجتماعية انفتحت على بعضها، وهناك دراسات بينية تنتمي ثيمات متعددة، تنتمي جزء منها إلى العلوم الإنسانية والعلوم التاريخية وعلوم النفس ودراسات ما بعد الاستعمار والدراسات الثقافية، هذه كلها تعتبر دراسات بينية، من ضمنها ثيمة الذاكرة هذه التي سوف نتحدث عنها، وهي تسعى هذه الدراسات تسعى للتعامل مع الذاكرة الإنسانية في بعديها المجتمعي والجمعي. لاحظوا أن العنوان وضعته الاجتماعي، الذاكرة الاجتماعية، وإنما هناك أصطلاح آخر، الذاكرة الجمعية والذاكرة الجماعية. أما الذاكرة الاجتماعية اخترتها حقيقة لأنها تنطلق من منظور بيداغوجي، بمعنى ممكن نستخدمها في الدراسات، ممكن نستخدمها أكثر من الدراسات التطبيقية. الجمعية يعني هي الذاكرة التي تنشأ من خلال جماعة معينة داخل مجتمع، أي مجتمع فيها أقليات يرتبط بهذه الجامعة، بهذه الذاكرة. الذاكرة الجماعية هي ذاكرة مجتمع، لكن داخل هذه الذاكرة ذاكرات مختلفة لجماعات معينة. الذاكرة لنقل في مجتمعنا مثلا الأحسائي، هناك ذاكرات مختلفة، الذاكرة الطائفية موجودة، المذهبية، الذاكرة من منظور العمل أيضا ممكن نأخذها، الذاكرة من منظور المهنة والهوايات المتعددة، هذه كلها ذاكرات مختلفة. لذلك انتقلت الذاكرة من الدراسات الفردية كانت عبر تاريخها من أرسطو إلى القرن التاسع عشر إلى فرويد، كان يهتمون بالذاكرة باعتبارها ذاكرة فردية لا أقل ولا أكثر. لكن عندما انتقلنا إلى سبعينيات القرن العشرين، وخصوصاً على يد موريس هالبن فابس والذي أسس لمفهوم الذاكرة الجمعية، وقال تحديداً الذاكرة كما هي فردية هناك ذاكرة جماعية للمجتمع، وبدأ في تأصيل هذا المفهوم ضمن كتاب الذاكرة الجمعية، وثم ألحقها بكتاب آخر الأطر الاجتماعية للذاكرة. لذلك هذه الدراسات بدأت منذ السبعينات وثم في الدول الغربية. والسؤال هذا أقف عليه هنا، إذا كنت أعتبر بأن هذه الذاكرة هي المجال المفتوح للدراسة، إذن وكما أدعي نحن أمام هيمنة ذكورية للثقافة، لمصطلح الثقافة الذكورية، ظاهرها ذكوري بينما عمقها تسيطر عليها آليات الذاكرة وسياساتها الاجتماعية الثقافية والدينية والأخلاقية، وهذا المجال ممكن نتحدث فيه محاضرات عدة، لكن هنا اختصار كيف تعمل هذه الآليات وكيف تؤثر، ما وظائفها والأدوار التي تقوم بها في الحياة، سأجيب عنها لكن ضمن إجابة أكبر تسعى فيها إلى أن أوضح بعض النقاط المهمة. أولا في عصرنا الحاضر، ولما أقول عصرنا الحاضر يشمل المجتمع الإقليمي والمحلي وأيضا حتى العربي، في أغلب المجتمعات العربية لا تميز بين التاريخ والذاكرة والماضي، وأكاد أجزم أن الخلط بين وظائفها وأهدافها جعل علاقاتنا بأنفسنا وفيما بيننا طائفيا ومناطقيا وتاريخيا محكومة بسوء الفهم والالتباس على أقل تقدير، وجعل علاقاتنا بالآخرين وبالعالم أكثر سوءا وأكثر غموضا. ثانيا يهدف التاريخ فيما بين في
بينما يهدف إليه هو تقديم صورة شاملة ودقيقة وغير متحيزة للأحداث الماضية عبر الوثائق والأرشيف والأركيولوجي، بحيث تتسم هذه الصورة في الغالب بوجهات نظر متعددة، بينما تركز الذاكرة على منظور واحد مثل منظور مجموعة اجتماعية أو جماعية، وبالتالي فإن الذاكرة الاجتماعية تمثل الأحداث الماضية باعتبارها مرتبطة بالقيم والروايات والتحيزات الخاصة بتلك المجموعة، فهي لا تهتم بالواقع التاريخي في حد ذاته، فالإنسان يتذكر تاريخاً مؤولاً يضفي عليه عند الاختراع طابعاً سحرياً وأسطورياً. ولما كانت الذاكرة تعبيراً عن مصالح وجماعات بشرية واختباراً لقوتها ونفوذها وقيمتها، فإنها تقدو حلبة لصراعات القوى أو لإرادات القوى. إن الذاكرة وإن كانت غير قادرة على تغيير الواقع الوقائع التاريخية العنيدة، فإن لها القدرة على تغيير معنى الدلالات لتلك الوقائع. ثالثا، التاريخ يهتم بالزمن التاريخي للأحداث، بينما الذاكرة لا زمنية عابرة للزمن تقدم الأحداث وتؤخرها حسب مصلحة المجتمع أو الجماعة وحسب المنفعة والقيم المتعلقة بالهوية. التاريخ عادة يرتبط بثقافة النخبة الرفيعة، بينما الذاكرة دائما متصلة بالثقافة الشعبية وملتصقة بها ومتأثرة بها أيضا. أما الماضي فإنه ليس معطى جاهزا تحت تصرف المجتمع، لكنه يبنى انتقائيا، الماضي يبنى انتقائيا وفق تموضع أفراد المجتمع ووفق علاقاتهم ومصالحهم في الحاضر المستمر أمامهم. لذلك الكثير منا يخلط، لذلك الكثير منا يستخدم الماضي وهو يعلم في نفس الوقت الذاكرة، والعكس أيضا صحيح. حتى الدراسات الأكاديمية لا تخلو من هذا الخلط، والسبب هو غياب الوعي الإبستيمولوجي عن الدرس المعرفي مع قلة المراكز والأبحاث والدوريات التي تركز على ثيمة الذاكرة في التخصصات الاجتماعية والإنسانية والدينية. لكن الغريب في الأمر أن الدراسات الغربية حول الذاكرة أصبحت منذ سبعينيات القرن الماضي محط أنظار المفكرين وعلماء الاجتماع والنفس والنقاد والمؤرخين، حتى أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في كل العقول. حتى المؤرخ الكبير صاحب الحوليات، مدرسة الحوليات، جاك لوغوف في كتابه الأهم التاريخ والذاكرة، قال مفهوم الذاكرة مفهوم مفصل ومؤثر في الدراسات الراهية. بالمقابل الدراسات العربية التي تعد على الأصابع وفعاليتها ونشاطها يكاد لا يذكر، رغم أن المجتمعات العربية هي أكثر حاجة وضرورة من الغرب في فهم ذاكراتهم الجماعية. التاريخ القريب للذاكرة العربية مثقلة بالأحداث والوقائع الكبرى المتلاحقة. منذ غزو العراق إلى الربيع العربي حدث نوع من استنهاض وإعادة بناء الذاكرة وفق هوية كل جماعة، سواء كانت أقلية أو أكثرية أو جهوية أو أثنية، وأصبح بالتالي استحضار الرموز والطقوس التاريخية ضمن سياسة التذكر الذي أصبح أمرا مدروسا بدقة. لأضرب مثلين حتى نتخلص من المسائل التندرية، عندما قتلت المخابرات الأمريكية قائد فيلق القدس قاسم سليماني عند أطراف المطار في بغداد، لم يترك الإيرانيون في مخزون ذاكرتهم من صور القداسة إلا وأظهروه ضمن طقوس تبجيلية مؤثرة. توجيه الذاكرة سياسيا أمر يرتبط بالدولة في نهاية المطاف، لكن أمام تدفق الذاكرة وقوتها من يجرؤ أن يسأل سؤالا عقلانيا تاريخيا فلسفيا حول قضية التبجيل. مثال آخر، ظاهرة الصحوة في المملكة التي ظلت تعمل 30 سنة على السيطرة والهيمنة على المجتمع، ليس بالعلم والتثاقف والانفتاح على الآخر، وإنما ما فعلوه هو فقط الهيمنة على ذاكرة الناس من خلال مخزونهم القيم والعقائد، وحاولوا مأسسة هذه الذاكرة. لكن بعد ظهور رؤية 2030 التي أطاحت بهم اتضح فشل مشروعهم وهشاشته لأسباب عديدة، لكن أهمها هنا لأن هاجسهم الوحيد كان هو بناء ذاكرة مفصولة عن مفصلة على نظرتهم الضيقة للحياة والثقافة والعالم. لذلك سرعان ما رأينا بعضهم قلب ظهر المجال على موقعه السابق.
ما عندي وقت، وإلا كان أضفنا بعض الأمثلة حقيقة في قضية بناء الذاكرة والصلاة. لا إلى هذا الوقت أكتفي به وأسف على إطالة، ولكن هذا ما شكرا لك.